فرحت نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معاد عايدوهم يا عساهم عايدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله وبياكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء خير وبركة وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم آمين. أحبتي الكرام، حديثي معكم هذا اليوم هو عن صلة الأرحام، هو عن صلة الأرحام وخاصة في هذه الأيام، الأيام الجميلة، الأيام الرائعة، الأيام الفضيلة، أيام الأعياد. ومن لم يصل رحمه في أيام الأعياد فمتى سيصل رحمه؟ إن الرحم أيها الأحبة هي جزء لا يتجزأ من الإنسان، فهي إما أن تكون هذه الرحم من أقرب الناس إليه أو من الأرحام البعيدين، ولكنها تجتمع مع المرء في رحمه. ويعنى بالرحم هم الأقارب، ويعنى بالرحم هم الأقارب. وإذا أردنا أن نعرف من هم الأقارب ومن هم أقارب الإنسان حتى يعرف من يصل ومن لا يصل، أو أقل الأحوال من يكون لهم الأولوية في صلته لهم، من يكون لهم الأولوية في صلته لهم. لذلك نقول الأقارب هم الأصول والفروع والحواشي، الأصول والفروع والحواشي. أما الأصول فهم الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علون، الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون، كأن تقول والدي ووالد ووالد والدي وهكذا، وإن علوا كل هؤلاء أصول. وأما الفروع فهم الأبناء وإن نزلوا، فهم الأبناء وإن نزلوا، الأبناء والبنات وإن نزلوا، كان يكون ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك وابنتك وابنة ابنتك وابن وهكذا وإن نزلوا. فالأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا. هؤلاء هم عمودي النسب، سموا بعمودي النسب لأنهم يأتونك من الأعلى ومن الأسفل، يأتونك من الأعلى ومن الأسفل. وكذلك من الأقارب الذين تجب صلتهم، ولما أقول تجب أقول تجب يعني أي أنها تجب، واجبة على المرء، واجبة على المرء ويأثم بقطعها، من الأقارب الحواشي، من الأقارب الحواشي. والحواشي هم الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأبناء هؤلاء كلهم، كل من ذكرنا الآن أبناؤهم كلهم يعتبرون من الحواشي وإن نزلوا، أبناؤهم كلهم يعتبرون من الحواشي وإن نزلوا. هؤلاء الأقارب ذكرناهم آنفة هم الذين تجب صلتهم ويحرم على المرء قطع هذه الصلة، يحرم على المرء قطع هذه الصلة. بل إن بعض العلماء قال الرحم هو كل المحارم، الرحم هم كل المحارم، هم كلهم. ومنهم من ضيق هذا أكثر من ذلك فقال الرحم هو من يكون بينهم توارث، وقال بهذا الحنفية، وقال بذلك، وهو قول أيضا للحنابلة. ولكن الصحيح والأقرب أنهم كل أقارب المرء، سواء كان يرثهم ويرثونه أم لا يرث أحدهما الآخر البتة. وفي منزلة هذه المسألة، منزلة صلة الأرحام في شرع الله جل وعلا، أنها واجبة يأثم من قطعها. وكما قال القرطبي رحمه الله تعالى: اتفقت الملة على أن صلة الأرحام واجبة يأثم من قطعها، صلة الأرحام واجبة يأثم من قطعها. وقبل ذلك، قبل قول القرطبي، قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني انظر هذه المسألة، ذكرهم الله جل وعلا في أمرهم بتقوى سبحانه وتعالى بالتساؤل في الأرحام، والأرحام هم ما ذكرناهم قبل قليل. وهذا دليل على أهمية صلة الأرحام، وأهمية التقارب، وأهمية التعارف، وأهمية التزاور، وأهمية أن يكون الإنسان يسأل عن الآخر ولا يقطعه أبدا. وفي ذلك أيضا، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله، قول الله جل وعلا في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن أفسد في الأرض وقطع رحمه، قطع رحمه، أو أي أنه لم يصل رحمه، لم يعد بينه وبين رحمه تواصل البتة، صار بينه وبين رحمه جفوة من الناس والعياذ بالله. من لا يزاور أقاربه، بل من الناس من لا يزاور لا أمه ولا والده. فهذه فضلا عن أن يكون التزاور بين الإخوان وبين الأبناء ونحو ذلك، فهذه مشكلة وهذه مصيبة حقيقة. حينما يقطع المرء رحمه فلا يكون له أقارب يزورهم ولا يزورونه، وقد تكون بيوتهم قريبة ومساكنهم متقاربة وهم في مدينة واحدة، كيف يقال عن هذا؟ هذا الذي يعرف ويقرأ هذا الوعيد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، فانظر هذه العقوبة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قبل ذلك كله في كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يلعن قاطع الرحم، يلعن هذا الذي امتنع عن زيارة أقاربه، يلعن هذا الذي امتنع عن زيارة والديه، وامتنع عن زيارة إخوانه، وامتنع عن زيارة أخواته، يلعنه الله جل وعلا. واللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ليس الذي يلعن فلان فلان، وإنما الذي يلعنه هو الله جل وعلا، أي أن هذا الإبعاد والطرد عن رحمة الله جل وعلا متحقق لا محالة، متحقق لا محالة، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويغفر لهذا الإنسان. لماذا نقول بتحققه؟ لأن الذي لعنه هو القادر على طرده وإبعاده من رحمته، الذي لعنه هو القادر على طرده وإبعاده من رحمة الله جل وعلا. إذن نقول نتقي الله سبحانه وتعالى ونتجنب هذا اللعن من الله سبحانه وتعالى، ونتجنب وعيد الله سبحانه وتعالى، ونتجنب أن يصم الله جل وعلا آذاننا ويعمي أبصارنا بسبب هذه القطيعة التي تكون بين الناس، قطيعة الرحم والعياذ بالله. لذلك ينبغي على المسلم أن يتنبه لهذه المسألة، وأن صلة الرحم في الإسلام لهي قوية بين المسلمين، ومن أقوى وشائج الرحمة والصلة والتقارب، أن يكون هناك تزاور، أن يكون هناك سؤال، أن يكون هناك تباحث، أن يكون هناك صلة في كل ما تعنيه هذه الكلمة، في كل ما تعنيه هذه الكلمة من صلة بين الناس. لذلك أقول أيها الأحبة، هذه المسألة يجب علينا أن نحذر منها جميع الناس، وأن نتكلم فيها في مساجدنا وفي مجالسنا وفي منتدياتنا وفي محافلنا وفي كل مكان وفي وسائل التواصل، أن نحذر من هذه القطيعة، قطيعة الرحم والعياذ بالله، التي ذكر الله سبحانه وتعالى عنها هذه الآيات، كما ذكرنا في سورة النساء، وكما ذكرنا في سورة محمد، أن نحذر أن نكون ممن قطعهم الله جل وعلا. ونحن نعلم قول الله جل وعلا في الحديث بأن هرقل الروم لما سأل سفيان: ماذا يأمركم به رسولكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث سفيان في حكم الرفع, حديث سفيان في حكم الرفع. وهذا هذا الأمر عند الأصوليين أنه الوجوب, عند الأصوليين أنه الوجوب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذه الأشياء, والتي من ضمنها ومن أهمها صلة الرحم, من أهمها صلة الرحم, بأن نصل رحمنا. وهذا الامتناع عن تنفيذ أمر الله جل وعلا وعن تنفيذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه أمر محرم, ويجب علينا أن نبتعد. ليست المسألة فاتقوا الله ما استطعتم, المسألة أننا نقاطع هؤلاء الأهل, نقاطع هؤلاء الأقارب, فينالنا عذاب الله جل وعلا, وينالنا عقاب الله سبحانه وتعالى, وينالنا والعياذ بالله الحرمان من الخير كله. فمن قطع رحمه حرمه الله جل وعلا من خير كثير والعياذ بالله. لذلك يجب علينا أن نبتعد عن كل ما يمكن أن يكون سببا في الأذى لأنفسنا, وسببا في تقاطعنا, وسببا في ابتعاد بعضنا عن بعض. لأن هذا الابتعاد يقسي القلوب, هذا الابتعاد يقسي الأنفس, هذا الابتعاد يجعل الأبناء لا يعرفون منهم أقاربهم. وبالتالي يا أخي الكريم, اعلم أنك بحاجة لقريبك في أي لحظة كانت, مهما طال بك الزمن, فإنه لا سند لك بعد الله سبحانه وتعالى إلا هؤلاء الأقارب, لا سند لك إلا هؤلاء الأقارب. فإذا كنت قاطعا لرحمك ثم بحثت عن أقاربك عند الحاجة, فكيف ستجد أن هناك من أقاربك من يأخذك بالأحضان ويهتم بشؤونك ويعتني بك؟ نعم, نقول هذا الواجب على المسلمين, حتى ولو قاطعوهم بعض أقاربهم, إلا أنهم إذا رجعوا إليهم يجب عليهم أن يستقبلونهم استقبالا حارا واستقبالا جميلا واستقبالا رائعا. لذلك نقول نحن, كن معهم في الرخاء تجدهم في الشدة, كن معهم في رخائك وفي شدتك, في يسرك وفي عسرك, في منشطك وفي مكرهك, حتى تكون اللحمة قوية والتقارب قوي, ولا يكون في الأنفس شيء. يعني بعض الناس قد يكون ضعيف النفس ثم يقول فلان ما عرفني إلا حين محتاج إلي, فلان ما عرفني إلا حين محتاج إلي, ولم يأتيني إلا حينما أعوزته الحاجة, وأما لما كان في غنى عن فنحن لا نراه, لا نراه في مجالسنا, ولا نراه في منتدياتنا, ولا نراه في ولائمنا, ولا نراه في أفراحنا, ولا نراه في أتراحنا. فكيف نستقبله؟ كيف نهتم به؟ كيف نعتني به؟ البعض منهم يصد صدودا قويا عن هؤلاء الأقارب. وقد مر معنا بعض هذا الشيء, مر معنا بعض هذا الشيء, أن بعض الأقارب ونحاول في الإصلاح بينهم, ولكن نجد أن البعض منهم مغلق تماما, يقول لا, ما جاني إلا يوم احتاجني, ما أتى يزورني. يعني الآن عمره الآن 40 سنة و50 سنة و60 سنة, ما ذكر له أخ, ولا ذكر له أب, ولا ذكر له ابن عم, ولا ذكر له عمة, ولا ذكر له أن له خالة ونحو ذلك, ولا ذكر أن له عم وخال إلا في هذه الأيام. أين هو من 30 سنة؟ وأين هو من 40 سنة؟ وأين هو من 50 سنة؟ القلوب تقسى يا أحبة الكرام, القلوب تقسى. لذلك نحن نقول, لا نقول بأنه لا عتب على من طرد قريبه حينما يأتي إليه ورفض مقابلته ورفض السلام عليه. نعم, نحن نقول هو معاتب وهو آثم, والذي أتى إليه إنما ينال الخيرية حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيركم من يبدأ السلام. فهو أتى وأراد المصافحة وأراد السلام وأراد المعانقة وأراد التقارب. لذلك نقول نحن أولا يجب علينا أن تكون صلة الرحم دائمة معنا, دائمة بيننا, لا نقطعها أبدا. وأيضا يجب علينا على من قطع رحمه ثم أتى مقبلا أن نستقبله وأن نأخذه بالأحضان, وأن ننسى كل ما كان من مما سلف وكان, ننسى كل ذلك تماما, وألا نأتي ونصفي الحسابات. البعض من الناس ومن الأقارب حينما يأتي قريبه إليه مقبلا غير مدبر, يريد أن يعانقه ويريد أن يسامحه ويريد أن تتلاشى جميع الأحزان وجميع الهموم وجميع الخلافات, يبدأ معه بتصفية الحسابات، يقول الحمد لله الذي أتى بك إلي، الحمد لله الذي أتى بك إلي، فيبدأ والعياذ بالله بتصفية الحسابات، يصفي حساباته مع هذا الرجل تماما أو مع هذه المرأة في جميع ما حصل في زمن تقاطعهما وزمن خلافاتهما، فيبدأ بسرد جميع ما كان بينهما من خلافات وجميع ما كان بينهما من بعض الكلمات المؤذية والكلمات المزعجة، حتى ينفر منه هذا المقبل عليه، فقد يخرج من عنده ولا يعود إليه مرة أخرى. لذلك أقول إنك أنت حينما ترفض من يأتي مقبلا عليك من أقاربك، حينما ترفضه ثم يبتعد عنك ويتركك مثلا ويخرج من بيتك، إنك أنت الذي تتحمل الإثم، أنت الذي تتحمل الوزر، أنت الذي تتحمل عقوبة هذه القطيعة، لأنك أصبحت سببا في استمرار قطيعة هذا الرحم، أصبحت سببا في ابتعاد رحمك عنك والعياذ بالله. ألم تسمع لقول عائشة رضي الله عنها إن الرحمة شجنة من الرحمن، فقال الله سبحانه وتعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، من وصلك، هذا قول الله جل وعلا، من وصلك وصلت، قول الله جل وعلا في الحديث القدسي، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، يعني من وصل الرحم وصله الله جل وعلا، ومن قطع الرحم قطعه الله سبحانه وتعالى. فأنت يا من تقطع رحمك، ويا من تكون سببا لقطيعة الرحم، ويا من تكون سببا لرفض من يأتي مقبلا غير مدبر، مقبلا عليك يريد السلام عليك ويريد دفع جميع الخلافات والنزاعات والخصومات التي بينكما، يدفعها بصدر الرحب. إذا فعلت ذلك فإنك تعرض نفسك والعياذ بالله لأن يقطعك الله جل وعلا، لأن يقطعك كما في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. لذلك أقول إذا أقبل علينا أحد من أقاربنا، فمهما كان بيننا وبينه من خلافات ومن زعل ومن غضب ومن خصومات ومن عداوة، فإنه يجب أن تتلاشى تماما وأن تنسى تماما، وأن لا نبحث عن تصفية الحسابات وعن المعاتبة وعن أبدا. ثم إنه يجب أيضا على أولياء الأمور الآباء والأمهات أن يكفوا أذى أبنائهم، يعني بعض الأبناء مراهقين فيقولون لا، لماذا الآن يأتي إلينا؟ لماذا تركنا كل هذه المدة؟ لم نعرف عمنا أبدا إلا اليوم، حتى أننا نحن البنات نستحي أن نسلم على عمنا لأننا لا نعرفه ولا نستطيع أن نقابله. ثم يكون الأبناء كالمحرك والمحرض على هؤلاء الآباء حتى لا يكون التواصل. ينبغي على الآباء أن يمنعوا أبنائهم وأن لا يجعلوا لأبنائهم كلمة في هذه، إذا كانت كلمتهم كلمة شر وكلمة فتنة وكلمة قطع للرحم وكلمة صد لمن أتى مقبلا علينا، أتى مقبلا علينا يريد التصالح ويريد التصافي في هذه المسألة. أقول أحبتي الكرام، صلة الرحم لها طرق كثيرة، وكيف تحصل أساليبها كثيرة وطرقها كثيرة. فصلة الرحم يا أيها الأحبة تحصل بالتزاور، تحصل بالتزاور الجسدي، أي أنك أنت تذهب بأقدامك أو بسيارتك إلى قريبك فتجالسه وتسلم عليه وتسأل عنه وتآكله وتؤانسه حتى يعلم أنك قريب منه، أنك تسأل عنه، أن أمره يهمك، أن أمره أن سعادة تسعدك، تصل رحمك، تحصل صلة الرحم بأن أقاربنا لا يفقدوننا لا في أفراحنا ولا في أتراحنا ولا في أنسنا ولا في سعادتنا ولا في همومنا ولا في غمومنا ولا في غنانا ولا في فقرنا، وإنما في كل حالة من الأحوال التي تتغير فيها أحوالنا نجد أن أرحامنا متواجدون، نجد أن أرحامنا لهم حضور ولهم مكانة ولهم أثر في تلك الأوضاع التي نعيشها، سواء كانت أفراح أو أحزان أو أتراح أو سعادة أو غنى أو فقر أو نحو ذلك، إنما نجد أن أقاربنا متواجدون، أن لهم أثر ولهم كلمة ولهم تأثير على بقية الأقارب وبقية المجتمع ونحو ذلك. هذه تكون صلة الرحم. صلة الرحم تكون بالزيارة، سواء كانت زيارة يومية كمن كان له والدان على قيد الحياة وهم أيضا قريبون منه بنفس المدينة ويستطيع أن يزورهم في كل يوم، خاصة إذا كانت المدينة غير مزدحمة، إذا كانت المدينة غير مزدحمة ليست كالرياض مثلا أو جدة أو نحو ذلك، لكن نستطيع أن نزاورهم في كل يوم. فلا شك أن الجلوس بجوار الوالدين والتقرب من الوالدين ومحادثة الوالدين وإمتاع الأبصار برؤية وتكحيل العينين برؤية الوالدين لا شك أنها من أجمل وأغنى وأغلى ما يكون في هذه الدنيا. والداك هم الذين كانوا يسهران على راحتك، يسهران على صحتك، يمرضان إذا مرضت ويسعدان إذا سعدت ويجوعان إذا جعت ويتألمان لألمك. هؤلاء الآباء والأمهات هم اللذان يجب أن تكون أنت أبر الناس بهم وأقرب الناس إليهم وأقرب الناس إلى حاجاتهم. فهؤلاء والله يا أخي العزيز ويا أختي الكريمة، إذا فقدناهما علمنا ما هو أثر تواجد هؤلاء. إننا والله نشعر بأننا كأننا أطفال حينما يكون آباؤنا على قيد الحياة، كأننا والله أطفال حينما نرى آباءنا بجوارنا، حينما نرى أننا بأحضان أمهاتنا وبأحضان آبائنا. من فقد والديه فقد الشيء الكثير في هذه الدنيا، فقد السعادة، فقد الفرح، فقد السرور، فقد الهنا، فقد الأنس. كيف يعيش المرء سعيدا في حياته وهو يعلم أن والديه تحت الثرى؟ كيف يعيش المرء فرحا ومسرورا وهو يعلم أن والديه تحت الثرى، وهو يعلم أن أمه وأباه تحت الثرى لا يراهم؟ الناس يزورون آباءهم ويزورون أمهاتهم يتعانقون بينهم وأنت محروم، يتعانقون بينهم وأنت بعيد. هذا إذا كان الآباء متوفين فلك العذر، ولكن كيف تقاطع والديك؟ كيف تبتعد عن والديك وهم أحياء؟ إحدى الأخوات تراسلني قبل أيام تقول والله أنني لا أرى والدي وهم أحياء وقريبون منا. كيف نقاطع أمهاتنا وكيف نقاطع أبناء آبائنا؟ كيف نبتعد عنهم؟ هؤلاء هم رحمتنا وهم رحمنا وهم أقرب القريب إلينا، هم أعز والله ما نملك، والله هم أعز ما نملك. فينبغي علينا أن نكون قريبين من آبائنا ومن أمهاتنا وأن نخفض أصواتنا عندهم. أيها الأخوة، هؤلاء الآباء والأمهات والله ثم والله أنهم متعة الحياة. هؤلاء الآباء لا نرزق بعد الله جل وعلا إلا بدعائهما، لا نرزق بعد الله إلا بدعائهما، ولا نشفى بعد الله إلا بدعائهما، ولا نسعد والله إلا برؤيتهما. ولذلك أقول أحبتي الكرام، ينبغي على كل واحد منا أن يكون لوالديه كما يريد الله جل وعلا، لا كما يريد والداه، كما يريد الله سبحانه وتعالى. يكون بما يريدان، يعطيهما كل ما يريد، يعطيهما قبل أن يطلبا، يقدم لهما كل شيء. لا تقدم على والديك لا زوجة ولا ابن ولا صديق ولا أخ ولا أحد كائنا من كان. فهؤلاء الوالدين هم أول ما يكون لك، هم أول ما يكون من قرابتك، وهم أولى ما يكون، هم الذين أمر الله جل وعلا بعد عبادته وبعد توحيده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما هؤلاء الوالدين يجب أن لا يغيب زولك عنهم ولا خيالك عنهم ولا جسدك عنهم إلا للضرورة القصوى التي لا تستطيع أن تغيرها وأن تأتي إليهم. فلذلك أقول يا أخي الكريم، إن كانوا في بلدك، إن كانوا في مدينتك فلا تنقطع عنهم يوميا، وإن كانوا في مدينة أخرى فلا أقل من أن تتواصل معهم في كل يوم، لا أقل أن تتواصل معهم في كل يوم باتصال مكالمة، تسأل عن الحال، تسأل عن أحوالهما، تسأل عن صحتهما، تسأل عن أوضاعهما، حتى يثيبك الله جل وعلا. فإن الآباء والأمهات يسهران الليل والله دعاء لأبنائهم. إذا تعار الواحد منهم في الليل أي استيقظ من نومه، رفع يديه وقال: اللهم وفق أبنائي، اللهم وفق أبنائي، اللهم أسعد أبنائي، اللهم أسعد أبنائي، وهكذا من الأدعية الجميلة والأدعية الرائعة. لذلك أقول يا أحبتي الكرام، علينا أن نجتهد في أبنائنا، علينا أن نجتهد في آبائنا، وأن نسعى لصلة الرحم مع الآباء قبل أي أحد من الأقارب، وأن لا نقدم عليهما أحد البتة. فهؤلاء الآباء والأمهات هم الأولى في حياتنا، وهم جنتنا، وهم جنة الدنيا، وأيضا هم الذين يكونون معنا في جنات النعيم بإذن الله جل وعلا. لذلك يجب علينا أن نحرص وأن نهتم بآبائنا. نريد أن نستعجل في ما يتعلق بهذا الموضوع، وإن كان هذا الموضوع حقيقة ذو شجون، ولكن حتى ننهي هذه الحلقة نقول: ينبغي علينا أن نحرص في أن يكون لنا اجتماعات مع الأقارب في استراحات أو في طلعات برية أو في رحلات ونزهات استجمامية أو في لقاءات في البيوت، في الأعياد، في المناسبات، في غير المناسبات، حتى أن يكون هناك ولو أن يكون من كان قادرا من الأسرة أن يجتمع وأن يضع بعض الولائم حتى يجمع الأقارب ويجمع الأهل، فذلك فيه خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يهمني أن نسأل عن أقاربنا، من هم الفقراء منهم؟ البعض من الناس يأتي وتأتينا رسائل، والله تأتينا، من الذي يستحق زكاة ومن الذي يستحق الصدقة؟ وهؤلاء الذين يسألون لهم أقارب، والصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. فابحث عن الفقير من أقاربك قبل أن تبحث عن الأباعد. فإذا وجدت أنك فعلا غطيت حاجة أقاربك لا بأس أن تبحث عن البعيدين منهم. وأما أن تبحث عن البعيدين وعن من لا تعرف وأقاربك يئنون فقرا وجوعا وحاجة وفاقة، فإن هذا أيها الحبيب ليس من الصواب وليس من الحكمة وليس من البر. فلذلك نحن نقول: اجعل صدقتك في أقاربك، وكلما كان القريب أقرب فإنه أولى في هذه الصدقة. وهذا الحديث كما ذكرت ذو شجون، وهو حديث ممتع، الحديث عن الأقارب وعن الأهل وعن الوالدين حديث ممتع، ولكن الوقت المحدد لنا انتهى. لذلك أقول لكم أحبتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باركوا يا أحباب، نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا، عايدوهم يا عساهم عايدين.
سفر بالتوحيد تصفو حياتك. قدوة مع جيرانك. الجار قبل الدار مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار. والجار ليس مقتصرا على من جاورك في السكن، بل يشمل ذلك كل من جاورك في العمل والسوق والمزرعة وغيرها، وحتى تكون قدوة لجارك. ابدأه بالسلام، وإذا بادر فرد عليه، أجب دعوته، عده إذا مرض، استأذنه إذا أردت العمل في بيتك، كف الأذى عنه. سواء الأذى الحسي أو المعنوي. والأذى وإن كان حراما بصفة عامة فإن حرمته تشتد إذا كان متوجها إلى الجار. لا تزاحمه في مواقف سيارته. حث أبنائك على احترامه وعدم إزعاجه. تحمل أذاه واصبر عليه. أكرمه في بيتك إذا زارك. تفقده واقض حاجته إذا احتاج للمساعدة. لا تتدخل في خصوصياته واحفظ غيبته وصن عرضه.
لماذا يتآمر أعداء الإسلام على اللغة العربية؟ لماذا يحاول كثير من المسلمين والعرب الانتقاص من اللغة العربية؟ أجهل بهم أم غرر بهم وخدعوا؟ أليس الأحرى بالإعلام والدراما والسينما العربية الهجوم والاستهزاء على سلبياتنا بدلا من الهجوم على لغتنا وهويتنا وتراثنا العربي؟ انتظروني على قناة صفا في درع للهوية.
عند مفترق الطريق يتمايز الحق والباطل، فيحصل الالتباس بسبب الشبهات، ويختلط الدخيل بالأصيل.
يا حسين يا حسين يا
حسين. صناعة التشيع. برنامج علمي يضع الحقائق أمام طالبيها عبر بحث يتمازج فيه التاريخ مع العقيدة والنصوص. يعرض فيه العلامة الشيخ حسين المؤيد العالم المهتدي لمنهج أهل السنة والجماعة حق.